التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني في مكتبه في بغداد السبت مع نائب الرئيس الإيراني لشؤون الشباب محمد جواد الحاج علي أكبري الذي يزور العراق على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين الإيرانيين. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وتعزيز روابط التعاون الثنائي في المجالات كافة. أعلن السبت أن قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اجتمع مع مساعد رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال حسن إكسيز لمناقشة التعاون العسكري التركي الأمريكي. وأفاد بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن اللقاء تمحور حول المساعدة المستمرة للقوات الأمريكية لتركيا في جهودها لدحر مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال البيان إن جنرال أوديرنو تعهد بالعمل مع كل من الحكومة التركية والعراقية في قتالهم المشترك ضد الإرهاب. في جنوب البلاد شهدت مدينة البصرة السبت تظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص احتجاجا على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة. وأفادت أسوشيتد برس بأن المتظاهرين أعضاء في جمعية سيد الشهداء الخيرية التي وصفت بأنها من الجمعيات المرتبطة بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وجاء في النبأ أن المتظاهرين حاملوا لافتات كتب عليها لا للاتفاقية الإذلال ولا لأمريكا. في عمان صرح السفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني بأن أول طائرة تحمل عراقيين راغبين بالعودة إلى الوطن طواعية غادرت العاصمة الأردنية ظهر السبت. ونقلت رويترز عنه القول إن الطائرة كانت تحمل على متنها 106 عراقيين، وأضاف أنه تم خلال الشهر الماضي تسيير 3 رحلات برية للاجئين عراقيين يعاني أغلبهم من ضائقة مالية. في اليمن قضى ما لا يقل عن 41 شخصا في فيضانات تضرب جنوب شرقي البلاد، فيما قتل 6 آخرون جراء الصواعق في جنوب البلاد وشمالها وفقا لحصيلة جديدة. وأعلنت محافظتا حضرموت والمهرة منطقتين منكوبتين بحسب ما أكدت السلطات المحلية التي أوضحت أن السيول والفيضانات أدت في حضرموت إلى دمار أكثر من 500 منزل وتشريد 3500 أسرة. نفى الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله السبت معلومات زعمت أنه تعرض للتسميم الأسبوع الماضي وأن أطباء إيرانيين أنقذوا حياته. ونقل عن نصر الله قوله في مقابلة بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله السبت إن هذه المعلومات غير صحيحة أساسا ولا صحة لما ذكر لا جملة ولا تفصيلا نهائيا بحسب تعبيره. واعتبر نصر الله أن الهدف من نشر هذا الخبر قد يكون جزءا من حالة الحرب النفسية التي تخاض عادة ضد حزب الله. في واشنطن قال الرئيس جورج دبليو بوش السبت إن الاتفاق على مبادئ مشتركة لإصلاح أجهزة الرقابة المالية سيكون ضروريا للحيلولة دون أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وقد وردت ملاحظة الرئيس الأمريكي في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي قال فيها أيضا إن الأزمة الحالية عالمية المدى ومعالجتها ستتطلب المزيد من التعاون الدولي بحسب تعبيره. في بيجينغ دعا قادة أوروبا وآسيا الذين اجتمعوا يومي الجمعة والسبت إلى إصلاح النظام المالي العالمي واستعدوا لقمة الدول الصناعية والناشئة 20 الشهر المقبل في واشنطن، داعين إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلالها بحسب ما ورد في البيان الختامي. وأكد رئيس الوزراء الصيني أن بلاده ستشارك بشكل ناشط في قمة مجموعة 20 للدول الكبرى الصناعية والناشئة المقرر عقدها في 15 من تشرين الثاني. وفي موسكو كانت الأزمة المالية العالمية أيضا محور المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي مع نظيره البيلاروسي الزائر. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أجرى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا، وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية أحد المواضيع التي احتلت مكان الصدارة أثناء اللقاء. ميدفيديف قال في بداية المحادثات: من الطبيعي أن نناقش اليوم الوضع الذي نشأ في الأسواق العالمية، لأنه كما تعرف من المقرر أن توقد قمة الدول العشرين المتطورة صناعيا في واشنطن في 15 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل للبحث في كيفية تطوير العلاقات المالية والاقتصادية العالمية فيما بعد، ونود أن نناقش مع أقرب شركائنا مثل بيلاروس موقفا مشتركا حول هذه المسألة. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، ذكر مسؤولون أفغان وأتراك السبت أن مهندسين تركيين خطفا في جنوب شرقي أفغانستان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نسلط فيها الضوء على احتفالية بمناسبة إطلاق سراح عدد من المعتقلين العراقيين، كما أن هناك عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونقدم تغطية لجلسة السبت لمجلس النواب. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تتناول الموروث الغنائي العراقي وأبرز رواده. سيداتي وسادتي، أقيمت احتفالية في معسكر كروبر بمناسبة إطلاق سراح 105 من المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسيات. حضرها قائد المعتقلات الأمريكية في العراق العميد ديفيد كوانتوك ووزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي، الذي أكد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الآلية التي وضعت للتسريع بإطلاق سراح المعتقلين بدأت الآن بالعمل الجدي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أسرع للنظر بملف المعتقلين. البعض ممن أفرج عنهم أعربوا عن فرحتهم بشم نسيم الحرية من جديد. ليث أحمد معه التفاصيل.
أطلقت القوات المتعددة الجنسيات السبت سراح 105 من المعتقلين لديها ممن لم يثبت تورطهم بأعمال عنف، وتخلل عملية إطلاق السراح احتفالية أقيمت في معسكر كروبر قرب مطار بغداد الدولي. حضرها قائد المعتقلات الأمريكية في العراق العميد ديفيد كونتاك ووزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي، الذي دعا خلال كلمة له المفرج عنهم أن ينسوا الماضي، موضحا أن اعتقالهم جاء نتيجة الظروف التي مر بها العراق. الصافي حذر أيضا من محاولات قد تقوم بها بعض الجماعات المسلحة للتغرير بهؤلاء. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحرة أكد وزير العدل وكالة أن الآلية التي وضعت للتسريع بإطلاق سراح المعتقلين بدأت الآن بالعمل الجدي، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات أسرع للنظر بملف المعتقلين المتواجدين لدى القوات المتعددة الجنسيات.
هناك الكثيرين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم في الأسابيع القادمة، وسلسلة الإجراءات الآن أخذت الطابع الجدي أكثر من مما مضى، بالإضافة إلى ذلك فترة الاعتقال الآن هنالك برامج تأهيلية متعددة، نأمل أن تفرغ هذه المعتقلات إما بإحالتهم إلى المحاكم بشكل صحيح، وإما الإفراج عنهم بشكل سريع كذلك.
البعض ممن أفرج عنهم أمضى فترة الاعتقال في معسكر بوكا جنوب العراق والخاضع لسيطرة القوات البريطانية، حيث أبدى الجميع فرحته بالخروج إلى فضاء الحرية بعد أن أمضوا فترات طويلة بين أسوار المعتقل.
في 2005 تم اعتقالي وعانيت معاناة حقيقة جدا صعبة باعتقالي.
اليوم شنو شعورك؟
اليوم أكيد طبعا شعوري مرتاح وأني في فرحة، ولكن فرحة ما تتم إذا ما يطلقوا صراحة أخوتنا الأبرياء كلهم، وإحنا نرجو من عندكم أن تسعون بهذا المجال لأنهم أبرياء.
ومع إطلاق سراح هؤلاء فلا زال هنالك 17,000 معتقل لدى القوات المتعددة الجنسيات، وقد أكد قائد المعتقلات الأمريكية أن الشهر القادم سيشهد إطلاق سراح 2,000 من هؤلاء بمناسبة الحج.
Well, we have right now about 17,000 detainees.
نعم، 17,000 معتقل حاليا متواجدين في معتقلات قوات التحالف.
هذه السنة أطلقنا سراح أكثر من 15,000 معتقل لحد الآن.
الشهرين الماضيين أطلقنا سراح أعداد كبيرة جدا.
في الشهر التاسع اللي هو كان شهر رمضان لنا تقريبا حوالي 3,000 معتقل أطلقنا سراح.
وفي هذا الشهر العاشر تقريبا راح نصل إلى 2,000 معتقل.
وأيضا بمناسبة الحج أيضا راح نطلق صراحة تقريبا 2,000 معتقل احتراما لهذا
المناسبة. وأوضحت جنرال ديفيد كونتاك أن البطء في عملية إطلاق السراح جاء نتيجة الإجراءات التحقيقية التي تتخذ لضمان عدم تهديد المفرج عنهم لأمن المجتمع.
But these are not mass releases. These are will be fair releases. They go through a.
هذه مو يعني إطلاقات سراح كبيرة أو مثل ما هاد، لكن إطلاقات سراح عادلة. لازم نعرف إن من المهم جدا إنه المطلق سراح هم يشكلون خطر لأمن وتهديد المجتمع العراقي.
وسنستمر بالعمل بجدية مع الحكومة العراقية من أجل إخضاع جميع المتبقين الناس المعتقلين الخطرين والراديكاليين كي إحالة قضاياهم المحاكم العراقية أو
We'll go through the Iraqi correction system, go through the Iraqi judicial system, and we'll be confined.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تحت الشعار الجواهري في بيت طفولته، نظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في النجف بالاشتراك مع الملتقى العراقي ندوة استمرت لمدة يومين، تناولت الجوانب الخفية من حياة الشاعر محمد مهدي الجواهري. شارك فيها عدد من الأدباء والكتاب والنقاد في بحوث تتحدث عن هذا الموضوع. رئيس اتحاد أدباء وكتاب النجف الدكتور عبد الهادي الفرطوسي أشار إلى أن هذه الندوة تبحث الجوانب الأخرى من حياة الجواهر السياسية والثقافية. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في النجف وبرعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح وبالاشتراك مع الملتقى العراقي ندوة بانيقيا الثانية تحت شعار الجواهري في بيت طفولته، تناولت الجوانب الخفية من حياة شاعر العرب محمد مهدي الجواهري. شارك فيها عدد من الأدباء والكتاب والنقاد قدموا فيها بحوثا عن الموضوع. رئيس اتحاد أدباء وكتاب النجف الدكتور عبد الهادي الفرطوسي تحدث لإذاعة العراق الحر عن الندوة وغايتها قائلا:
دارت عدد 3 جلسات نقدية غايتها أولا الكشف عن بعض الجوانب الخفية في شأن الجواهري، ثانيا إعادة النظر في التاريخ النضالي والسياسي والاجتماعي للعراق من خلال شعر الجواهري، لأننا نرى أن مدونة الجواهري هي مدونة للتاريخ العراقي عبر قرن من الزمان.
الندوة التي استمرت لمدة يومين وبثلاث جلسات تخللتها أيضا مداخلات ومطالبات بالإضافة إلى البحوث المشاركة، ومن بين تلك المطالبات معاملة الجواهري كأديب وليس كشاعر فقط، كونه مبدعا أيضا في المقطوعات النثرية، وحسب أستاذ التاريخ والباحث في التراث النجفي الدكتور حسن الحكيم:
أنا بودي أن الجواهري أن يدرس أديبا، عندما يدرس شاعرا مسألة مفروغ منها أنه شاعر العرب الأكبر، لكن الجواهري له نثر جيد وله كتابات محترمة، لم يتصدى أحد لهذا الجانب لدراسته دراسة علمية نقدية.
فيما رأى البعض الآخر أن يتعلم الشعراء اليوم من الجواهري كيف أن يضعوا لأنفسهم مساحة ينطلقون منها كما فعل الجواهري في بداياته، لا أن يعتمدوا على استنساخ النصوص المكتوبة أو اعتماد الأسلوب نفسه، وحسب الشاعر ظهر الآلوسي:
العراقيون هم الذين يصنعون المسارات والطرق، ولكننا الآن في تخبط بين المسار، لازلنا ندور في دائرة. أتمنى من الشعراء ومن المثقفين أن لا يبنوا أو أن يعني يبقوا على المساحة التي أضاءها الذين من قبلنا. الجواهري مثلا مع اعتزازي بهذه الظاهرة وبهذا العملاق، إلا أن من الخطأ أن أأتي بنص الآن أو أحاول أن أحاكي هذا النص أو أن أكون مثيله أو شبيهه وأن نجحت في هذا التشابه، لأنني لن أصنع شيئا. النص الذي خلقه الجواهري موجود، فما الحاجة بأن أأتي بنص ثاني يشبه نص الجواهري لأنه ينسب إلى شاعر ثاني وبقافية أخرى وبموضوع ثاني. أنا أحتاج أن أضيء مساحات أخرى، علي أن أنطلق من الجواهري إلى مساحة كما فعل الجواهري، يعني أضاء مساحة لم يكن قد أضاءها الذين من قبله.
وكان عنوان الندوة الرئيسي هو الجواهري في بيت طفولته، إلا أن البحوث التي قدمت ومما يبدو من تقييم البعض لها بعيدة كثيرا عن العنوان إلا القليل منها، وكما ترى الشاعر نجاة عبد الله.
الندوة أنا أعتبرها ناجحة، البحوث اللي ألقيت في الندوة حقيقة رغم ابتعادها واقترابها في مواضع قليلة عن عنوان الندوة اللي هو الجواهري في طفولته، إلا أنها بحوث مهمة ومتنوعة. فهناك من البحوث التي تحدثت عن وجه المقاربة ما بين الجواهري والمتنبي،
وهو أمر اتفقت عليه معها نجلة الجواهري الدكتورة خيال محمد مهدي الجواهري الخبيرة في علوم المكتبات والناشطة في حقوق المرأة، دعيت للمشاركة في الندوة وحدثتنا عن خصوصيات وذكريات ترتبط بحياة الجواهري، ولم تسنح لها الفرصة لطرحها خلال الجلسات، منها ميول الجواهري والجواهري كعاشق وكسياسي، ونقطة التحول في حياة الجواهري من الدين إلى الأدب كونه ينتمي إلى أسرة دينية نجفية. وعاتبت في الوقت نفسه الحكومة العراقية والباحثين والنقاد بعدم إيفاء الجواهري حقه.
صراحة مو لأن الوالد لم يوفى حقه، لأن جواهري كشخصية كشاعر كبير كأسطورة، سمي بالأسطورة المعجزة، النهر الثالث، آخر الكلاسيكيين مثلا، لم يعطى لا من قبل النقاد والباحثين ولا من قبل الدولة والحكومة.
وتعني كلمة بانيقيا النجف كما يذكر في التاريخ، وهو الاسم الذي اختاره اتحاد الأدباء للندوة، والتي تضمنت بالإضافة إلى البحوث والجلسة الشعرية معرضا للصور، تضمن بالإضافة إلى صور الجواهري صور أبرز أدباء النجف كصافي النجفي وعبد الأمير الشكري والأديب الشيخ عمار آل سميسم وغيرهم. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، إنعام والي تساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
تبارك اسمه تبارك اسمه لأنني من دونه لأنني من دونه جسم يبدل اسمه جسم يبدل اسمه جسم يبدل اسمه يبدل اسمه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
كتبت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي بأن باب الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مع أنه ما زال مواربا في ظل استمرار المباحثات بين المفاوضين العراقيين والأمريكيين إلا أن الحكومة والأطراف السياسية الفاعلة بدأت تفكر في بدائل في حال عدم التوصل إلى تفاهم إزاء المعاهدة قبل 21 من كانون الأول المقبل موعد بدء عطلة مجلس الأمن الدولي. صحيفة المشرق وفي السياق ذاته تنقل عن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية كمال الساعدي بأن تحفظات المجلس الإسلامي ليست رفضا لمسودة الاتفاقية بقدر ما هي ملاحظات على بعض نصوص المواد التي وردت فيها ومطالبة بإعادة صياغتها. ومن جانب آخر عرضت ما صرح به النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي في حديث للصحيفة من أن رئيس الوزراء نور المالكي أبلغه بأن نتائج التحقيق تؤكد تورط ميليشيات كردية في عملية تهجير العوائل المسيحية، في حين اعتبر الناطق باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فرياد رواندزي في تصريح للمشرق أيضا بأن تصريحات النجيفي لا تتعدى الكذب والافتراء لمواقفه الصريحة المضادة للأكراد، ولو صدرت تلك التعليقات عن نائب آخر لكان للتحالف هناك موقف محدد وطبعا بحسب المشرق. وإلى صفحة آراء وأفكار من الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، لينتقد عدالة عبد الله ويصف الإعلام الكردي بأنه إعلام غير دقيق بقدر المطلوب في تناول الأمور ومعالجتها، وإنما يهتم بعدد من القضايا على أوتار عواطف وهواجس الشارع الكردي، في إشارة من الكاتب إلى تعاطي الإعلام مع قضية تسليح الجيش العراقي. ويخلص عبد الله إلى أن لا خوف من الجيش، خاصة أن حكومة كردستان العراق اتفقت مع الحكومة الاتحادية على تشكيل فرقتين عسكريتين للجيش العراقي من قوات البيشمركة، وأن رئيس أركان الجيش هو كردي، فضلا عن رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب وكتلة كبيرة من كتل البرلمان، والذين سيكون لهم الدور دون شك في صنع القرار في البلد، ولا يسمحون بالانفراد بالسلطة العسكرية والسياسية في البلد، فما بالك باستخدام الجيش ضد الشعب الكردي الذي هو جزء من الشعب العراقي، وعلى حد تعبير كاتب المقالة في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
واصلت الصحف المصرية متابعتها لآخر تطورات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين واشنطن وبغداد، وتنقل صحيفة الأهرام شبه رسمية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن القيادة العسكرية الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية بأنها تدرس جديا الانسحاب من العراق إن لم يتم توقيع الاتفاق الأمني المزمع مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف زيباري أن الملاحظات العراقية على مسودة الاتفاق ستقدم باسم الحكومة العراقية غدا أو بعد غد، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قبل نهاية السنة الحالية غير مضمون إن لم تتفق القوى العراقية في شأنه، حسب ما نشرت صحيفة الأهرام. وردا على تصريحات وزير الداخلية الإيراني الذي قال إن بلاده تعارض أي اتفاقية تتعارض مع إرادة العراقيين، قال زيباري إن الحكومة العراقية لا تقبل أن يزايد أحد على وطنية الحكومة العراقية، مؤكدا أن قرار الاتفاق مع واشنطن هو قرار سيادي عراقي. جاء ذلك فيما قالت صحيفة الجمهورية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هاجم مسودة الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية، وأكد نجاد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إبقاء العراق ضعيفا ومساعدة الولايات المتحدة على سلب ثروات هذا البلد، على حد ما نقلت صحيفة الجمهورية. أخيرا أعلن الجيش التركي مقتل 25 مسلحا كرديا في غارة جوية شنتها المقاتلات التركية على معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ووفقا لصحيفة مصر اليوم، استهدفت الغارة جبال قنديل المجاورة للحدود بين العراق وتركيا معقل حزب العمال الكردستاني الذي يطالب منذ 24 عاما بمنح جنوب شرق الأناضول حكما ذاتيا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.